أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك تتم للبحث السابق أو في الحقيقة جواب الاستفسارات لبعض الأخوة فيما يرتبط بالدليلين الثاني والثالث. بالنسبة للدليل الثاني الذي هو المختار وكان حاصله هو تطبيق عنوان الأمور الحسبية على التصدي لأمر الخمس، وقلنا بأنه هذا واضح عندنا لأنه قطعا لا يقل هذا الشيء أهمية عن كثير من الأمور التي اتفق الفقهاء على كونها من الأمور الحسبية، تصدي لأموال الغائب، تصدي لأموال القاصرين، تصدي للأوقاف التي لم يعين الواقف وليا عليها تدخل في الأمور الحسبية، يتصدى لها الحاكم الشرعي. إذا ما عندنا دليل في كل مورد من هذه الموارد يقول بأن ولاية ثابتة للفقيه. ونظائر هذه الأمور كثيرة، وهي أمور قطعاً تقل أهمية ولا يمكن مقارنتها بمحل كلامنا وهو التصدي لأمر هذا الواجب المالي المهم جداً. فتطبيق الأمور الحسبية على هذا، على التصدي لأمر الخمس، على ضوء ما تقدم سابقا من ان المتصدي هو منه هو الفقيه، حينئذ يعني تثبت ولايه للفقيه على ماذا؟ على امر الخمس، وهذا هو المطلوب. اذا ثبتت الولايه للفقيه على امر الخمس في زمان الغيبه تثبت فتوى السيد الماتن، وهو انه لا بد من ماذا؟ لا بد من مراجعته واخذ الاذن منه، وان التصرف دون مراجعته وأهل الإذن منه لا يكون جائزا، لأن المال له ولي، له هناك شخص له الولاية على الخروج عن هذا، والتصرف بالمال من دون إذن صاحب الولاية هذا لا يكون جائزا. الشيء اللي نقول اليوم هو أنه هناك رواية يمكن أن تشير إلى يكون هذا الشيء. الدليل الثاني ذكرنا اعتراض عليه وهو مسألة الشنو، مسألة الزكاة. الزكاة أيضا من الواجبات المالية التي ايضا يمكن ادخالها وادراجها في الامور الحسبيه، والحال انه النتيجه لا تثبت في الزكاه. لماذا؟ لان الفتوى علينا على جواز استقلال المال والتصرف في الزكاه يكون اشبه بالناقل. اجبنا عن هذا الناقل، قلنا بانه بالحقيقه هذا مو ناقل، اي شك النقل علينا، وذلك لانه كما قلنا الزكاه نحن نؤمن ايضا بانها من الامور الحسبيه، وأن التصدي لها لازم، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام سلام الله عليه والخلفاء بغير حق الذين جاءوا بعده فعلوا. هذا يعتبر من وظائف الحاكم، التصدي لأمر الزكاة. غاية الأمر أنه في باب الزكاة قامت الأدلة على ماذا؟ على أن المالك يستقل بماذا؟ بأمر الزكاة. هذا الظاهر وما نستظهره من الأدلة أنه هذا باعتبار عدم تصدي الأئمة سلام الله عليهم لأمر الزكاة لهذا المعنى الذي بيناه في الدرس السابق. الأئمة لم يتصدوا لأمر الزكاة بلا إشكال. من نتائج عدم تصديهم لأمر الزكاة هو ماذا؟ هو أنهم أجازوا للمالك أن يستقل في ماذا؟ في التصرف بماذا؟ بالزكاة. لأننا قلنا أن من شؤون التصدي لهذه الضريبة المالية والواجب المالي هو منع المالكين من ماذا؟ من أن يتصرفوا على كيفهم، هذا متصدي لجمع المال وتفريقه وتوزيعه تحت نظره، هذا من شأن ماذا؟ أن يمنع الملاك من أن يتصرفوا في المال من دون ماذا؟ من دون مراجعة. كما أن عدم التصدي أيضا يناسبه ماذا؟ ترك الاختيار للمالك في أن يضع الأموال في ماذا؟ ويوزعها هو على مصادقه. هذا مو عندنا مهم، المهم هو أنه مجرد ثبوت عدم استقلال المالك في توزيع الزكاة ما يشك النقض على محل كلامنا، مو نقض على محل كلامنا، احنا في محل كلام نقول ان الزكاة ان الخمس من الـ من الـ من الامور الحسبية ثبتت فيها ولاية الفقيه، خلاص اذا ثبتت فيها ولاية الفقيه لا يجوز التصرف من دون شنو؟ من دون مراجعته. الزكاة لأسباب الخاصة، الزكاة لأسباب الخاصة، وحسب الظاهر يمكن للإنسان أن يقول بأنه لو تصدى الإمام عليه السلام لأمر الزكاة لعله أيضا لعله يمنع أيضا من ماذا؟ من استقلال المالك في ماذا؟ في توزيع ماذا؟ في توزيع الزكاة. هذا مطلب آخر غير محل كلامنا، لا ينقض علينا بمثل هذا. أقول أن هناك رواية يمكن أن تكون مشيرة إلى ذلك، مروية في الكافي، في مروية في الوسائل في باب 36 من أبواب المستحقين للزكاة، 36 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول الرواية مروية عن جابر، يعني روي الشيخ الصدوق في العلل عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك الله، أقبض مني هذه 500 درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي. فقال أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما هذا محل الشاهد، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا، فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر إلى آخر الرواية. يفهم من هذا الحديث ما قلناه من أن مسألة منع المالك من التصرف هو من شؤون ماذا؟ من شؤون التصدي لأمر الزكاة. إذا قام قائمنا حينئذ يحصل هذا الشيء، نمنعك من ماذا؟ من أن تتصرف في ماذا؟ في الزكاة، ونلزمك بأن تأتي به ما بها ماذا؟ إلينا. أما الآن حيث لا تصدي لأمر الزكاة فأذهب أنت وتصرف بها بالشكل الذي تصرف بها، وضعها في ماذا؟ في مواضعها المقررة شرعا. مضافا إلى أن الآية الشريفة هي في حد نفسها، وهي قوله تعالى: خذ من، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إلى آخر الآية، هو أيضا لا يخلو من إشارة إلى ماذا؟ إلى أن مسألة التصدي لأمر الزكاة أمرا لازم ولا بد منه لمن يتولى شؤون ماذا؟ شؤون إدارة ماذا؟ الدولة أو الحاكم أو أمثال هذه الأمور. التصدي له أمر لازم لا بد من التصدي. الآية لا تخلو من إشارة، لا أقول دلالة، لكنها لا تخلو من إشارة. هذا الأمر الأول الذي ذكرناه. يمكن أن نضيف إلى ذلك جواب آخر عن الاعتراض والنقد بالزكاة، وهو أنه على أسوأ التقادير، على أسوأ التقادير، أن نفترض أنه وجد دليل يدل على استقلال المالك في توزيع الزكاة حتى مع تصدي الإمام، نفترض هذا، حتى مع تصدي الإمام عليه السلام لجمع الزكاة دل دليل على ماذا؟ على استقلال المالك في ماذا؟ في توزيع الزكاة. لو فرضنا ذلك وهذا هو أسوأ التقادير، حينئذ نقول الفارق بين محل كلامنا ومورد الزكاة هو النص، هو هذا الدليل، هذا الدليل يكون ماذا؟ هو شنو؟ هو الفارق، هو دليل نتعبد به في مورده ونلتزم باستقلال المالك في باب الزكاة لكن في محل كلام نطبق مقتضى القواعد والأدلة، نطبق مقتضى القواعد والأدلة، ومقتضى القواعد والأدلة كما عرفناه هو ماذا؟ هو منع المالك من التصرف الخمس. لماذا؟ لأننا طبقنا عنوان الأمور الحسبية على التصدي لأمر الخمس، وإذا تم هذا حينئذ يأتي ما تقدم سابقا من أن تثبت ولاية الفقيه على ماذا؟ على الأمور الحسبية العامة، ومنها التصدي لأمر الخمس، وتثبت له الولاية على أمر الخمس. إذا ثبتت له الولاية كما قلنا ينتج لنا هذا ماذا؟ عدم جواز التصرف إلا بأخذ الإذن منه ومراجعته. هناك رواية دلت خاصة دليل، فلنفترض هكذا وإن كان ماكو دليل هناك. دليل واضح مقصودي. دليل واضح على ما نسوى هاي الرواية، لكن هاي الرواية غير تامة سندا، نسينا أن نبين هاي الرواية يعني تشير إلى الفكرة التي ذكرناها لكنها غير تامة سندا، لأنه فيها عمرو بن شمر يروي عن جابر وعمرو بن شمر من الذين نصوا على ماذا؟ على ضعفهم. على كل حال لو تم دليل في باب الزكاة يدل على استحقاق المال، على استقلال المالك بالتصرف حتى مع تصدي الإمام لجمع الزكاة، نقول هذا مورد الشيء ثابت في مورده ولا يؤثر في محل كلامنا، وفي محل كلامنا لا بد من تطبيق مقتضى القواعد. وكما قلنا نحن مرة أخرى نؤكد بأننا نرى أنه مسألة تطبيق عنوان الأمور الحسبية على التصدي الخمس أمر واضح، يعني هذا شيء يريده الشارع لا يرضى بإهماله وتفويته، لما يترتب على إهماله وتفويته ضياع هذا الحق أو فوات قسم كبير منه، عدم وصوله إلى أصحابه وإلى آخره. فهو شيء يريد الشارع التصدي له وتثبت فيه ولاية الفقيه، فيكون هذا الدليل بنظرنا تاما. الأمر الثاني الذي يرتبط بالبحث السابق هو يرتبط بالدليل الثالث. الدليل الثالث قلنا ذكره أكثر من واحد من المحققين، منهم السيد الخوي قدس الله نفسه، وكان الدليل في الحقيقة هو يبين بهالشكل الذي بيناه في الدرس السابق، وكان حاصله هو أنه لا إشكال في أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في ملك الغير هو ماذا؟ هو عدم جواز التصرف إلا بماذا؟ إلا بموافقته وأخذ الإذن منه. حينئذ يقال بأنه هذا الأصل الأولي لا نخرج منه ولا نرفع اليد عنه إلا في صورة ماذا؟ في صورة إحراز الإذن، إلا في صورة إحراز الإذن. خلنا نتعدى أكثر من هذا، في صورة إحراز الرضا، في صورة إحراز الرضا. سابقا قطع النظر عن ما ذكرنا الإشكال ذكرنا سابقا أن الرضا وحده يبرر التصرفات الخارجية، لكن لا يبرر ماذا؟ التصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء وكذا. إحراز الرضا ما يصحح لنا تلك المعاملات، الإذن هو الذي يصحح تلك المعاملات. سابقا قطع النظر عن هذا، نقول هذا الأصل الأول لا نرفع اليد عنه إلا إذا أحرزنا إذن المالك أو رضا المالك. إذا أحرز المكلف رضا الإمام عليه السلام أو إذن الإمام بالتصرف في سهم الإمام، هاي نلتزم بأنه يجوز له ماذا؟ أن يتصرف. طبعا بناء على الوجه الثالث، يعني إذا انتهت النوبة إلى الوجه الثالث. وأما إذا لم نحرز ذلك، إذا لم نحرز ذلك شنو المقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنه لا يجوز له التصرف من دون أخذ ماذا؟ إذن من نحتمل أن إذنه يكون ماذا؟ معتبرا. من نحتمل أن إذنه يكون ماذا؟ معتبرا. ما أحرزنا إذن الإمام عليه السلام، إجينا هذا مالك الذي يتصرف في ملك الغير، يتصرف في ملك الغير بحسب الفرع. احنا نحتمل ان التصرف في هذا المال، جواز تصرف في هذا المال موقوف على من؟ على اذن الحاكم الشرعي، على اذن الفقيه، بناء على ولايته يكون تصرفه مشروط باذن حاكم. نعم، بناء على عدم ولايته لا يكون اذنه مشروطا، تصرفه مشروطا بماذا؟ باذن الحاكم الشرعي. لكن احنا ما عندنا قطع بعدم ولايه الفقيه في حسب الفرض، قطع بعدم ولايه ما عندنا، احتمال الولايه موجود لا اقل من الشك بالولايه كما قال. اذن هناك احتمال ان اذن الفقيه معتبر في جواز تصرف هذا، في جواز التصرف هذا. هذا شنو القاعده في المقام؟ لا يجوز له التصرف الا بعد اخذ الاذن، وانه من دون اخذ الاذن لا يجوز له التصرف. وهي الحكمه انه لا يجوز للمال للمالك ان يتصرف في سهم الامام الا بعد اخذ الاذن من الحاكم الشرعي. فاذا لم ياذن له الحاكم لا يجوز له التصرف. هذا البيان اللي بيناه. وقد واحد يجي يشكل على هذا البيان لان هذا الدليل، خب واضح ان هذا الدليل لا يجري في حاله احراز الرضا، واذا لابد من التفصيل بناء على اذا وصلت المعلومه الى الشك في ولايه الفقيه في اعتبار اذنه في جواز التصرف، لابد من التفصيل بين ماذا؟ بين صوره احراز الرضا وبين الشك، وهذا واضح. هذا قد واحد يجي يشكل يقول بانه ان ما يثبت بهذا الدليل هو عدم جواز التصرف من دون الاذن، يثبت بهذا الدليل بالبيان الذي ذكرناه. واما وجوب الدفع الى الفقيه، وجوب الدفع الى الفقيه اذا لم ياذن بالتصرف كما هو المستفاد من عباره صاحب العروه، واضح؟ وجوب الدفع سهم الامام لازم يدفع الى الفقيه اذا ما اذن بالتصرف، يجب عليه ان يدفع من الى الامام الى الفقيه. وجوب دفع سهم الامام الى الفقيه اذا لم ياذن بالتصرف هذا لا يمكن اثباته بالدليل السابق، لان المفروض عدم احراز ولايه الفقيه على هذا الشنو؟ على هذا السهم المبارك. من احرز ولايه شلون يدفع لي؟ كيف يدفع له سهم الامام والحال انه هي ولايته شنو؟ مشكوكه اساسا. نعم، هذا الشك في ولايته يبررنا الفتوى بماذا؟ بانه لا يجوز له التصرف الا اذا اخذ اذنه. اما اذا فرضنا انه لم ياذن له، شنو المبرر للفتوى بانه يجب عليه دفع سهم الامام علما الى الفقيه والحال المفروض اننا شنو؟ نشك في ولايته على هذا السهم المبارك. واضح هذا؟ هذا اشكال. الجواب عن هذا الاشكال هو ان نقول بان الولايه كما تقتضي عدم جواز التصرف الا باذن الولي، الا باذن الولي الا بالاذن، كذلك هي تقتضي لزوم دفع المال الى ولي ذلك المال والقائم بشؤونه. سمحوني، الولايه ولايه الفقيه تقتضي كلا الامرين، كما تقتضي عدم جواز التصرف الا مع الاذن كذلك تقتضي ماذا؟ ان هذا المال لابد من دفعه لمن؟ للولي، هو ولي امره، هو له الولايه، يجب عليه ان يسلمها لمن؟ الى الولي، مثل اموال القاصرين واموال الغائب واموال كذا، لمن تسلم؟ تسلم الى الولي اللي هو منه الفقيه. اذن هي تقتضي كلا الامرين. فاذا كان احتمال الولايه، احتمال الولايه مستلزم ومقتضي ويقتضي عدم جواز التصرف الا بالاذن، فهو ايضا يقتضي يكون مستلزما ومقتضيا لوجوب دفع ماذا؟ دفع سهم الامام علما الى من نحتمل فيه الولايه. فنوضح هذا المطلب، نوضح هذا المطلب. في المقام في الحقيقة بالتحليل الأمر يدور بعد فرض شنو؟ الشك في ولاية الفقيه في محل الكلام. الأمر يدور بين أن يجب على هذا المكلف أن يدفع المال إلى الفقيه على تقدير ثبوت ولايته، ما بين شك على تقدير ثبوت ولايته يجب عليه أن يدفع شنو؟ سهم الإمام إليه. الأمر يدور بين وجوب دفع السهم المبارك إلى الفقيه على تقدير ولايته، وبين لحظة ثانية، وبين جواز أن يستقل المالك بهذا التصرف على تقدير شنو؟ عدم ثبوت ولاية لأحد ومنه الفقيه على هذا المال. الأمر دائر بين وجوب الدفع وجواز التصرف بالاستقلال، واضح؟ لا بين وجوب الدفع ووجوب التصرف بالاستقلال، وكو فرق بينهما. عدم ولاية الفقيه ما تستلزم ماذا؟ عدم جواز شنو؟ الدفع إليه. ما تستلزم عدم جواز الدفع إليه فيما إذا فرضنا أن المالك أحرز أن الفقيه يضع الأموال في ماذا؟ في مواضعها، في مصارفها الصحيحة. أكو مانع من أن يسلم هذا السهم للفقيه بالله التصرف في موارده؟ عدم ولاية الفقيه لا يعني عدم جواز دفع إليه، وإنما يعني عدم وجوب دفع إليه. فيكون المالك على تقدير عدم الولاية في الحقيقة هو مخير بين أن يستقل بالتصرف وبين أن يدفعها إلى الفقيه. طبعا في هذه الحالة، هاي لا بد من القيد، في حالة ما إذا أحرز أن هذا الفقيه يضعها في مصارفها يجوز له دفعها. في أي حالة عند فقيه يحرز أنه إذا دفعها إليه فسوف يضعها في مواضعها الصحيحة ويشك في ولايته، واضح اللي أقوله؟ شنو اخترت عليه المقام؟ يجب عليه أن يفعله، يجب عليه مقتضى الاحتياط أن يدفع هذا المال إلى الفقيه، لأنه على كلا التقديرين هو قد أبرأ ذمته. على كلا التقديرين، أو سواء لم تكن كانت له الولاية أبرأ ذمته بدفعها إليه، لم تكن له الولاية هو يجوز له أن يدفع للحاكم الشرعي بعد إحراز أنه يضعها في مواضعها الصحيحة. يكون مقتضى الاحتياط في المقام أن لا يتصرف فيه مستقلا، وأن يجب عليه ماذا؟ أن يدفعها علما إلى الفقيه، لأن الأمر يدور بين أن يجب عليه دفعها إلى الفقيه على تقدير الولاية، وبين أن يجوز له دفعها إليه. فيتعين من باب الاحتياط، يتعين عليه أن يدفعها إلى الفقيه في هذه الحالة. نعم، إذا شكك في أن هذا الفقيه يضعها في مصارفها أو لا، في هذه الحالة لابد أن نلتزم بأن هذا الدليل لا يثبت وجوب الدفع إلى شنو؟ إلى الفقيه. لنلتمس دليلا آخر على وجوب الدفع إليه، لكن هذا الدليل لا ينتج لنا وجوب الدفع علما إلى الفقيه.
أنا
أفتح الإمام وإما أنا أحسن، لكن على تقدير ولا يجب دفعها
على تقدير.
إيش هو احتمال؟ ما ثبت عندنا شك. إذا أكو احتمال الولاية واحتمال عدم الولاية، يجي احتياط ماذا يحمل؟ يصل الواقع على كل حال سلمها للفقيه، لأنه الفقيه على دفعها على كلا التقديرين هو شنو؟ هو يكون مبرئ للذمة، بينما إذا استقل بالتصرف ما يكون مبرئ للذمة. مو معلوم مبرئ للذمة ليش؟ لأنه على تقدير الولاية لا يكون مبرئ للذمة، لأن المقروء عدم الإذن. يعني إحنا وصلنا في تسلسل البعض أن فرضنا ماذا؟ عدم إذن الفقيه.
هذا
احتياط احتياط موجود الاحتياط. هذا تعليق على الدليل الشنو الثالث الذي نرى أن الدليل الثاني تام. الدليل الثالث لو وصلت النوبة إليه فهو أيضا شنو تام بهذا البيان. نرجع على المسألة اللي عنوناها مع عدم اللي قلناها، وهذا أنه مع عدم الإحراز وعدم الإذن، هذا الدليل لا يثبت ماذا؟ لا يثبت لنا شنو؟ وجوب الدفع إلى الفقيه. لكن الدليل الثاني التام بنظرنا يثبت جواز الدفع المال، أن الفقير حتى مع عدم الإحرام. نرجع إلى المسألة التي ذكرناها. المسألة التي ذكرناها هي مسألة ماذا؟ مسألة أنه هل يجب على هل يجب في مصرف سهم الإمام، أنه ذكر السيد بأن الأحوط أن يصرف إماما على السادة أعزهم الله تعالى. خب، وقلنا بأنه هذا الاحتياط ظاهر أنه ناشئ من رأي جملة من الفقهاء ذكروها، منهم المحقق ومنهم غير المحقق، أنه سهم، أن الإمام يجب عليه أن يسد النقص الحاصل في سهم السادة عندما لا يكون سهمهم كافيا لهم، وإذا فضل شيء عنهم يكون له. وهذا مضمون روايات كما قلنا، واحدة منها مرسلة حماد، واحدة منها مرفوعة أحمد بن محمد. زين، مرسلة حماد مروية في الكافي، يعني عشان لكن قلنا العبارة محل الاستدلال، ما نذكر نقل العبارة محل الاستدلال، في صفحة 540 الجزء الأول. قال العبارة مهمة لأنه سيجي مناقشة لها، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، تحدث عن السادة، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده. لاحظوا العبارة، من عنده، ما قال من سهم الإمام، ما قال من سهم الإمام، أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، إلى آخر العبارة. مرفوعة أحمد بن محمد، أن ينقلها صاحب الوسائل عن الشيخ في التهذيب أيضا بهذا المضمون، تقول في الجزء الرابع في صفحة 126 الحديث 364، أيضا فيها أيضا حديث طويل فيه، فإن فضل منهم شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. هذه هاتان الروايتان. استند أكثر من واحد من الفقهاء إلى هاتين الروايتين لإثبات هذا المعنى، أن هذا شيء ثابت، والإمام في حال حضوره يجب عليه أن يفعل ذلك. في زمان الغيبة أيضا يجب علينا أن نصرف ماذا؟ سهم الإمام إلى السادة في حال عدم كفاية السهم المخصص لهم بشؤونهم بأمورهم بكفايتهم، فيجب صرفه فيما لا في السادة. واضح، لأن هذا يعني أشبه بالحكم الوضعي، لأنه يقول أنه هذا السهم الإمام من مصارفه صرف على السادة في حال عدم كفاية سهمهم ونصيبهم شنو لما يكفيهم، يصرف على هذا، فيجب علينا إحنا فعلا في زمان الغيبة أن نصرفه في هذا المصرف. واضح، هاتان الروايتان فيها مناقشات دلالية، لعل أهم المناقشات الدلالية التي أشرنا إليها أن الروايتين لا تصرحان بأنه يصرف على السادة في حال الإعواز من سهم الإمام. ما قالت الرواية، من جبنا هذا من سهم الإمام؟ لعل هناك أموال أخرى مخصصة يمكن للإمام أن يصرف عليهم من تلك شنو؟ من تلك الأموال. شلون نثبت أنه لا يجب أن نصرف سهم الإمام ماذا؟ على السادة في حال الإعواز وعدم كفاية سهمهم بأمورهم، هذا لا يمكن إثباته من هاتين الروايتين، من عنده، واضح، مما هو عنده. لعل هناك أموال عنده أخرى غير سهم الإمام يصرفها عليه، يصرف عليهم من تلك الأموال. إثبات أنه من سهم الإمام بالخصوص، بعد يجب علينا في زمان الغيبة أن سهم الإمام نعطيه إلى السادة في حال الإعواز، هذا ما يمكن إثباته بهاتين الروايتين. ما ندري، لا، مولانا أموال كثيرة تحت تصرف الإمام، أموال كثيرة. لا، إحنا كلامنا خلنا بالذات أول مرة حتى نجي إلى الآن، أن الإمام عليه السلام يجب عليه أن يصرف من عنده. هاي من قال أنه مسألة الإمام؟ والحال أنه نحن نحتمل أن الإمام عليه السلام هناك أموال تحت تصرفه وعنده، وبإمكانه ماذا؟ أن يصرف عليها من ذاك المال.
كان العند في زمن الحضور أعان، لكن فيجب عليه الإنفاق، أما في زمن
الغيبة وجوب الإنفاق. لا، نحتمل خصوصية، لا نحتمل أن سهم الإمام له موارد معينة تصرف في تلك المال، وليس منها هذا المصرف، ليس منها، وإنما كان يصرف عليهم من ماذا؟ من أموال أخرى، هذا نحتمله. تعدي لا يكون واضحا. هذا الإيراد الأول الذي أوردوه وهو في محله على هذا الاستدلال. الإيراد الثاني الذي أوردوه هو أهل وقيت خاف زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثامن في صفحة 93 الحديث 66 بسند تام، قال سمعت أبا عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول، يعني مؤمن الطاق رضوان الله عليه، يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ أتيت البصرة؟ قال والله. قال نعم. فقال نعم. قال كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ كيف رأيت إقبال الناس على هذا الأمر ودخولهم في هذا الأمر؟ هل هو إقبال جيد أو لا؟ هناك تباطؤ، هناك عدم مثلا رغبة الدخول في هذا الأمر. قال مؤمن الطاق: والله إنهم لقليل، قليلون الذين يقبلون على هذا الأمر، ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل، فعلوا أقبلوا، لكن بالرغم من هذا القلة هي التي ماذا أقبلت على هذا الأمر. وهذا يعني كما قال الإمام سلام الله عليه، ما ينبغي أن نستوحش منه. عند كلمة الإمام معروفة: لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. ما ينبغي أن نستوحش منه، لكن دائما على طول الخط منذ أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا أصحاب الحق قليلون. أنا أعرف القضية واضحة قرآنيا مثبتة، الأخبار مثبتة، والواقع الخارجي أيضا يؤيد هذا. ولقد فعلوا وأن ذلك لقليل. فقال عليه السلام، هذا مهم أن نلتفت إلى إحنا في أثناء، يعني في أثناء عملنا الإرشاد التبليغي عندما هذا، هذه نقطة مهمة. قال عليه السلام: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. عليك بالأحداث، يعني يصير تركيز على الأحداث، لأنه قلب الحدث كالأرض الصافية الجفداء، يمكن أن يزرع فيها الإنسان ما يشاء، يزرع فيها ما يشاء. عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. وهذا ما ينبغي أن نلتفت إلى، وعلينا أن نبدأ بأحداثنا إحنا، بأولادنا، ببناتنا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآخرين. لأنه كثير بعض الأحيان، يعني كثيرا ما يحصل أن المبلغ والمرشد وكذا يعلم الغير أكثر مما يعلم ماذا؟ أهل بيته. والحال أن هؤلاء أولى وهم لهم الأولوية، ثم بعد ذلك ينطلق علما إلى الغير. علينا أن نربي أحدادنا أولادنا بناتنا على هذا الأمر الذي نعتقده، وننشئ جيل من هؤلاء الأحداث، لأن الاهتمام بكبار السن مهم ولا بد منه، لكن عندما يقع التزاحم بين الاهتمام بهم في مجال التربية والاهتمام بالأحداث، لا الاهتمام بالأحداث أولى من جهات هذه اعتباراً أولى، لأن صاحب الرسالة صاحب يهدف إلى إصلاح الناس عليه أن يربي جيل جديد من هؤلاء، ولا كبار السن بعد يوم هو ينتهي يموت وينتهي ويخلص إلى آخره. يعني عادة هكذا الاهتمام بالأحداث بنظر الإمام عليه السلام مهم جدا. ثم قال الإمام عليه السلام يبين لك النقطة ضمنا أيضا يتعرض لها الإمام، قال ثم قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما يقول أهل البصرة في هذا؟ قلت جعلت حداك أنهم يقولون إنها لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كذبوا، إنما نزلت فينا خاصة في أهل البيت، في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء، صلوا عليهم بأرفع أصواتكم بأعلى أصواتكم.